الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سمعنا ما تلا علينا الإمام حفظه الله في الركعة الأولى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نداء باسم الإيمان وخطاب لأهله، لأنهم هم الذين ينتفعون بالخطاب من الله جل وعلا، هم الذين يسمعون سماع وعي وتقبل ويستفيدون من الخطاب فيثمر عندهم العمل الصالح، لأن قلوبهم قريبة من الحق تفيد فيها الإشارة. ثم جاء التوجيه بقوله عز من قائل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والتقديم المراد به أن يتكلم الإنسان بما يعارض القرآن، أو يرى خلاف ما يحكم به القرآن، أو يستحسن شيئاً قبحه القرآن أو كرهه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز أن يتقدم إنسان على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يقدم قول أحد من خلق الله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن تقول له: الحق كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لك: قال الشيخ الفلاني أو قال الإمام الفلاني. والله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، يعني إلى سنته، وإلى أولي الأمر منهم، يعني إلى العلماء بالسنة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالقرآن قد بين كل خير ودعا إليه، وبين كل شر وحذر منه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره. فلا يجوز لأحد من الأمة أن يختار غير ما اختاره الله للأمة، أو يشرع غير ما شرعه الله لهذه الأمة. وكذلك لا يجوز أن يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان. ولهذا الأئمة الأربعة: أبو حنيفة والشافعي ومالك والإمام أحمد رحمهم الله ورضي عنهم، كل منهم يقول: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. ويأتي إنسان لا يساوي قطرة من علمهم وفضلهم فيرى الشيء ويقول هذا هو الحق. فيجب على الإنسان أن يكون مكتفيا ومتبعا لما ثبت في القرآن والسنة، وأن يلزم غرز العلماء بذلك، وأن لا يعارض ما حكم الله فيه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الآية بقوله: إن الله سميع عليم. سميع لأقوالكم، عليم بما تكنون وتضمرون، لا تخفى عليه خافية. فمن كان قصده الحق فليرجع إلى مصادره، يرجع إلى الكتاب والسنة، لا يؤخذ الحق من أقوال الرجال، وإنما يؤخذ من مصادر التشريع، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وإذا جاءنا أحد بدعوة نزنها بميزان الشرع، فإن كان لها نصيب من ذلك أخذنا بها، لا لأنها تشريع مستقل، وإنما لأنها تدل على التشريع تأخذ منه. وأما إذا خالفت نصا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إليها، بل نأخذ بما قال الله وقال رسوله بفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، ولنعلم علم اليقين أن الله جل وعلا سميع لأقوالنا خيرها وشرها، حسنها وسيئها، عليم بما تكنه الضمائر. وسيسأل كل إنسان عما تكلم به أو أضمره، إن كان خيرا أثابه الله عليه، وإن كان شرا فأمره إلى الله جل وعلا. وهذا أحبتي في الله يحتم علينا أن نحذر كل الحذر، أن نأخذ ديننا إلا عمن نثق بعلمه. وأما من أتانا يدعونا بدون علم أو يدعونا إلى هوى أو بدعة فلسنا عميا ولا صما، عندنا العقول وعندنا الفهوم رزقنا الله إياها، نرد ذلك إلى ما أحال الله عليه، نرده إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نرده إلى كتاب الله، فإن لم نجد فيه رددناه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد فيها رددناه إلى أقوال العلماء في مثل هذه المسألة، فإن لم نجد له ما يدل على صوابه وحسنه رددناه على قائله وأخذنا الحق من مصادره. وما وقع الخطأ والزلل إلا عندما حكم الناس عقول الرجال وأهواءهم ودعاة الضلال، ترى الناس يجرون وراء من سمع صوته وإن كان بالباطل، ويزهدون في من كان عنده علم لعدم شهرته أو لعدم كثرة الناس عنده، هذا ليس مقياس للحق. يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني العدد من التسعة، من الثلاثة إلى التسعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، أنبياء يبعثون يوم القيامة ليس معهم أتباع. فالشاهد أن الكثرة لا تدل على صحة المنهج أو صحة المذهب الذي يذهب عليه هؤلاء، يذهب إليه هؤلاء. الشأن وكل الشأن في الحق وإن كان أتباعه قلة. فلا تخدعنا كثرة الجموع ولا كثرة الأصوات لفلان، وإنما ننظر إلى الحق. والله جل وعلا يقول: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فعلينا أن ننتقي العلم الذي نعمل به، لأننا مسؤولون عن العمل. هل بني على شيء مؤسس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أنه بمجرد الاجتهاد والاستحسان أو التقليد لكل من هب ودب؟ لا بد أن يأخذ الإنسان علمه عمن يأمنه، وهو الذي أخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت لو ذهبت إلى الطبيب فلا بد أن تسأل عمن تطمئن إليه النفس. تريد طبيبا استشاريا أو أخصائيا؟ وإن قيل لك طبيب عام نظرت إليه يعني بنظرة غير الأولى. وغاية هذا صحة البدن الذي سيموت يوما من الأيام. وأما العناية بالقلب الذي هو مناط التكليف، الخطاب يكون للقلوب، والعناية تكون بالأرواح التي هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نفس لوامة، ونفس مطمئنة، والنفس الثالثة هي التي تخرج بصاحبها عن الجادة. فيعنى الإنسان بالنفس حتى تكون لوامة تلومه على ترك الطاعة وفعل المعصية، وحتى ترتقي إلى النفس المطمئنة. وهذا لا يحصل إلا بالعلاج من مصادره من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذه السورة فيها فوائد عظيمة، وهذه الآية الكريمة في أولها تدل على هذا، وأنه يجب على المكلف أن يختار لعلمه الذي يتعلمه المعلم المأمون السليم من البدع والخرافات. فكم من معلم يدس في العسل السم، ولكن من وفق الله جل وعلا من العلماء الربانيين هم الذين يجب أن يسعى إليهم ويجلس إليهم ويؤخذ العلم عنهم. هذا الذي تبرأ به الذمة، ويكون الإنسان إذا أخذ العلم عنه يجد علما صافيا ليس فيه بدعة وليس فيه هوى. هذه السورة تضمنت آدابا وأحكاما، سمعنا منها النهي عن رفع الصوت على بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان له خطيب، وكان يرفع صوته عنده. فلما نزلت هذه الآية اختفى في بيته وجلس يبكي، فقال: أين قيس بن ثابت؟ قيل له: إنه في بيته يبكي بعدما سمع هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأرسل إليه فقال: أين أنت يا قيس؟ قال: يا رسول الله، إني أرفع صوتي عليك والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، وقد حبط عملي. فقال: يا قيس، أما ترضى أن تحيا حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: بلى. فعاش قيس رضي الله عنه وقتل شهيدا، والثالثة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وجب علينا أن نعتقد أنه من أهل الجنة. فالحاصل مثل هذه السور وهذه الدرر ينبغي لطالب العلم وقارئ القرآن أن يصغي لها سمعه وأن يرعها سمعه وأن يقرأها بتدبر حتى يخرج من قراءة القرآن بفوائد عظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما فيه، والتمسك بما دل عليه وأمر به وحكم به، والابتعاد عما نهى عنه، وكذلك التمسك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم والعمل بما قال وأمر وبما أقر، والابتعاد عما نهى عنه. فتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه في خبره، وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن نعبد الله بشرعه لا نعبد الله بغير شرعه. لا يجوز للإنسان أن يتلفت يمينا ولا شمالا يبحث عن الحق وعنده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي قال عنها: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الثبات على الصراط العمل في هذه الدنيا، ليثبتنا الله جل وعلا على الصراط الأخروي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سمعنا ما تلا علينا الإمام حفظه الله في الركعة الأولى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نداء باسم الإيمان، وخطاب لأهله، لأنهم هم الذين ينتفعون بالخطاب من الله جل وعلا، هم الذين يسمعون سماع وعي وتقبل ويستفيدون من الخطاب فيثمر عندهم العمل الصالح، لأن قلوبهم قريبة من الحق، تفيد فيها الإشارة. ثم جاء التوجيه بقوله عز من قائل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والتقديم المراد به أن يتكلم الإنسان بما يعارض القرآن، أو يرى خلاف ما يحكم به القرآن، أو يستحسن شيئاً قبحه القرآن أو كرهه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز أن يتقدم إنسان على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يقدم قول أحد من خلق الله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن تقول له: الحق كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لك: قال الشيخ الفلاني أو قال الإمام الفلاني. والله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، يعني إلى سنته، وإلى أولي الأمر منهم، يعني إلى العلماء بالسنة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالقرآن قد بين كل خير ودعا إليه، وبين كل شر وحذر منه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره. فلا يجوز لأحد من الأمة أن يختار غير ما اختاره الله للأمة، أو يشرع غير ما شرعه الله لهذه الأمة. وكذلك لا يجوز أن يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان. ولهذا الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك والإمام أحمد رحمهم الله ورضي عنهم، كل منهم يقول: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. ويأتي إنسان لا يساوي قطرة من علمهم وفضلهم فيرى الشيء ويقول: هذا هو الحق. فيجب على الإنسان أن يكون مكتفيا ومتبعا لما ثبت في القرآن والسنة، وأن يلزم غرز العلماء بذلك، وأن لا يعارض ما حكم الله فيه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الآية بقوله: إن الله سميع عليم. سميع لأقوالكم، عليم بما تكنون وتضمرون، لا تخفى عليه خافية. فمن كان قصده الحق فليرجع إلى مصادره، يرجع إلى الكتاب والسنة. لا يؤخذ الحق من أقوال الرجال، وإنما يؤخذ من مصادر التشريع، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وإذا جاءنا أحد بدعوة نزنها بميزان الشرع، فإن كان لها نصيب من ذلك أخذنا بها، لا لأنها تشريع مستقل، وإنما لأنها تدل على التشريع تأخذ منه. وأما إذا خالفت نصا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إليها، بل نأخذ بما قال الله وقال رسوله بفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، ولنعلم علم اليقين أن الله جل وعلا سميع لأقوالنا خيرها وشرها، حسنها وسيئها، عليم بما تكنه الضمائر، وسيسأل كل إنسان عما تكلم به أو أضمره، إن كان خيرا أثابه الله عليه، وإن كان شرا فأمره إلى الله جل وعلا. وهذا أحبتي في الله يحتم علينا أن نحذر كل الحذر، أن نأخذ ديننا إلا عمن نثق بعلمه. وأما من أتانا يدعونا بدون علم أو يدعونا إلى هوى أو بدعة فلسنا عميا ولا صما، عندنا العقول وعندنا الفهوم رزقنا الله إياها، نرد ذلك إلى ما أحال الله عليه، نرده إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نرده إلى كتاب الله، فإن لم نجد فيه رددناه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد فيها رددناه إلى أقوال العلماء في مثل هذه المسألة، فإن لم نجد له ما يدل على صوابه وحسنه رددناه على قائله وأخذنا الحق من مصادره. وما وقع الخطأ والزلل إلا عندما حكم الناس عقول الرجال وأهواءهم ودعاة الضلال، ترى الناس يجرون وراء من سمع صوته وإن كان بالباطل، ويزهدون في من كان عنده علم لعدم شهرته أو لعدم كثرة الناس عنده، هذا ليس مقياس للحق. يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني العدد من التسعة، من الثلاثة إلى التسعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، أنبياء يبعثون يوم القيامة ليس معهم أتباع. فالشاهد أن الكثرة لا تدل على صحة المنهج أو صحة المذهب الذي يذهب عليه هؤلاء، يذهب إليه هؤلاء. الشأن وكل الشأن في الحق وإن كان أتباعه قلة، فلا تخدعنا كثرة الجموع ولا كثرة الأصوات لفلان، وإنما ننظر إلى الحق. والله جل وعلا يقول: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فعلينا أن ننتقي العلم الذي نعمل به، لأننا مسؤولون عن العمل، هل بني على شيء مؤسس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أنه بمجرد الاجتهاد والاستحسان أو التقليد لكل من هب ودب. لا بد أن يأخذ الإنسان علمه عمن يأمنه، وهو الذي أخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت لو ذهبت إلى الطبيب فلا بد أن تسأل عمن تطمئن إليه النفس، تريد طبيبا استشاريا أو أخصائيا، وإن قيل لك طبيب عام نظرت إليه يعني بنظرة غير الأولى. وغاية هذا صحة البدن الذي سيموت يوما من الأيام. وأما العناية بالقلب الذي هو مناط التكليف، الخطاب يكون للقلوب، والعناية تكون بالأرواح التي هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نفس لوامة، ونفس مطمئنة، والنفس الثالثة هي التي تخرج بصاحبها عن الجادة. فيعنى الإنسان بالنفس حتى تكون لوامة تلومه على ترك الطاعة وفعل المعصية، وحتى ترتقي إلى النفس المطمئنة. وهذا لا يحصل إلا بالعلاج من مصادره من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذه السورة فيها فوائد عظيمة، وهذه الآية الكريمة في أولها تدل على هذا، وأنه يجب على المكلف أن يختار لعلمه الذي يتعلمه المعلم المأمون السليم من البدع والخرافات. فكم من معلم يدس في العسل السم، ولكن من وفق الله جل وعلا من العلماء الربانيين هم الذين يجب أن يسعى إليهم ويجلس إليهم ويؤخذ العلم عنهم. هذا الذي تبرأ به الذمة، ويكون الإنسان إذا أخذ العلم عنه يجد علما صافيا ليس فيه بدعة وليس فيه هوى. هذه السورة تضمنت آدابا وأحكاما، سمعنا منها النهي عن رفع الصوت على بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له خطيب وكان يرفع صوته عنده. فلما نزلت هذه الآية اختفى في بيته وجلس يبكي، فقال: أين قيس بن ثابت؟ قيل له: إنه في بيته يبكي بعدما سمع هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأرسل إليه فقال: أين أنت يا قيس؟ قال: يا رسول الله، إني أرفع صوتي عليك، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وقد حبط عملي. فقال: يا قيس، أما ترضى أن تحيا حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: بلى. فعاش قيس رضي الله عنه وقتل شهيدا، والثالثة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وجب علينا أن نعتقد أنه من أهل الجنة. فالحاصل مثل هذه السور وهذه الدرر ينبغي لطالب العلم وقارئ القرآن أن يصغي لها سمعه، وأن يرعها سمعه، وأن يقرأها بتدبر حتى يخرج من قراءة القرآن بفوائد عظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما فيه، والتمسك بما دل عليه وأمر به وحكم به، والابتعاد عما نهى عنه، وكذلك التمسك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، والعمل بما قال وأمر وبما أقر، والابتعاد عما نهى عنه. فتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه في خبره، وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن نعبد الله بشرعه لا نعبد الله بغير شرعه. لا يجوز للإنسان أن يتلفت يمينا ولا شمالا يبحث عن الحق وعنده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي قال عنها: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الثبات على الصراط العمل في هذه الدنيا، ليثبتنا الله جل وعلا على الصراط الأخروي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.